التدريس واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنورك وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الدليل الخامس من الأدلة التي استدل بها شيخنا الأعظم أعلى الله مقامه على حرمة الاقتناء خبر علي بن جعفر رضوان الله تعالى عليه عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال: لا. وهذا الخبر مروي بطريقين: الطريق الأول طريق قرب الإسناد، وهو الخبر الذي قرأناه وحكاه شيخنا الأعظم في المكاسب، ولكن هذا الطريق ضعيف بعبد الله بن الحسن. والطريق الثاني طريق المحاسن عن البرقي عن موسى بن القاسم، برقي طبعا هو صاحب محاسن، عن موسى بن القاسم وهو ثقة جليل، عن علي بن جعفر رضوان الله تعالى عليه عن أخيه. وهذا الطريق معتبر، وهنالك فرق بسيط جدا بين الروايتين المنقولة بهذا الطريق وهذا الطريق. فالأولى خب تقدمت، الثانية هكذا جاءت عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام أنه سأل أباه عن التماثيل. هناك قال: سألته عن التماثيل، خب لا ينافي أنه سأله عن التماثيل، والإمام قال له: سألت أبي عن التماثيل، فقال: لا يصلح أن يلعب بها. هذا الجواب في كلام الإمام الصادق عليه السلام لم يصرح به في الرواية السابقة، وإنما قال لا ولم يصرح بهذا الجواب، وسيأتي أن هذا له خصوصية إن شاء الله تعالى. خب، الاستدلال بهذه الرواية على المدعى يتوقف على تمامية مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى إثبات أن المراد من التماثيل في الرواية مطلق الصور، لا نوعا خاصا من التماثيل، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إثبات ظهور لا في الحرمة، والمقدمة الثالثة إثبات عدم الخصوصية للعب، بل حرمة اللعب تدل على حرمة جميع التقلبات والتي منها الاقتناء. يعني هذا بدعوى أن عنوان اللعب لا خصوصية له، وإنما الخصوصية للاتخاذ، كان ذلك باللعب أم بغيره. فإذا ثبت لدينا أولا بأن التماثيل المسؤول عنها في الرواية هي مطلق التماثيل والصور، وثبت لدينا بأن النهي المتعلق بها نهي تحريمي، وثبت لدينا من المقدمة الثالثة بأن عنوان اللعب لا خصوصية له، بل عنوان اللعب أخذ كطريق لمطلق الاقتناء والاتخاذ، حينئذ يثبت بالنتيجة بأن ماذا؟ بأن حرمة يثبت بالنتيجة بأن الاقتناء اقتناء مطلق التماثيل محرم. هذا تقريب الاستدلال. فهل هذه المقدمات الثلاث تامة أم ليست بتامة؟ نأتي لها مقدمة بعد مقدمة. أما المقدمة الأولى فقد تأمل فيها المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه، حيث أفاد بأنه من المحتمل جدا أن يكون المراد من التماثيل نوعا خاصا، وهو ماذا؟ خصوص التماثيل المستخدمة في الشطرنج، فإن لعبة الشطرنج مشتملة على مجموعة من التماثيل. ونقل عن المنجد أن القطع التي يلعب بها في الشطرنج على 6 أصناف، وكل صنف على صورة، كالشاتي شات خب واضح، والفرزان بمعنى الملكة، والفيل والفرس، والرخ بمعنى الطائر الوهمي الكبير، والبيذق بمعنى الماشي راجلا. فهذه القطع الست للعبة الشطرنج كلها تماثيل لذوات الأرواح، فرس وفيل ورخ وماش وهكذا، كلها تماثيل لذوات الأرواح. فيحتمل جدا أن يكون النهي عن اللعب بالتماثيل منصرفا إلى ماذا؟ إلى خصوص هذه التماثيل التي يتعارف اللعب بها، هنالك تعارف موجود على اللعب بهذه التماثيل. هذا التعارف يوجب انصراف السؤال في الرواية إلى ماذا؟ إلى خصوص هذه التماثيل لا إلى مطلق التماثيل. ثم بعد ذلك ذكر السيد الخوئي قدس الله نفسه مؤيدا لكلامه، فقال بأنه لا يتصور معنى لحرمة التصاوير المتعارفة، يعني لا يتصور معنى لحرمة اللعب بالتصاوير المتعارفة بخلاف اللعب بالشطرنج. وعلى أي حال لا يبقى للرواية ظهور في إرادة الصور المتعارفة. خب، كلام السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، تارة نحن نتكلم بالنسبة إلى أصل كلامه، وتارة نتكلم بالنسبة إلى المؤيد الذي ذكره لكلامه. أما بالنسبة إلى أصل كلامه فأصل كلامه وجيه، فإن هذه الرواية يسأل فيها الإمام عليه السلام عن التماثيل. أما أن هذه التماثيل هل هي التماثيل مطلق التماثيل أم أن هذه التماثيل نوع خاص من التماثيل، نقول بأنه إذا كانت هنالك تماثيل يتعارف اللعب بها فإن هذا التعارف الخارجي موجب لماذا؟ موجب للانصراف. وهذه نكتة تقدمت سابقا، بأن أحد الفعلين إذا كان هو المتعارف خارجان ولم يذكر في متعلق السؤال، لم يذكر وإنما هو مقدرون، فإن العرف يقدره بما هو متعارف عنده. وبما أن المتعارف هو اللعب بالتماثيل التي تكون في لعبة الشطرنج فهذا يوجب الانصراف. وإن لم يوجب الانصراف سلمنا بأن هذا المقدار لا يوجب الانصراف، لا أقل من كونه يبرز احتمالا للرواية، وهذا الاحتمال ليس أي احتمال وإنما هو احتمال عقلائي وجيه، ومتى ما أبرز الفقيه احتمالا عقلائيا لمدلول من مداليل الرواية، لمدلول من مداليل النص، فإن ذلك يؤثر على ظهور النص في الاحتمال الأول. وإذا أثر على ظهور النص في الاحتمال الأول فإنه لا يبقى للرواية حجية في ماذا؟ في الاحتمال الأول الذي كانت ظاهرة فيه. هذا هو التخريج الفني الصناعي لكلام السيد الفوئي قدس الله نفسه الزكية. فأصل كلامه وجيه لا كلام فيه. حينئذ المقدمة الأولى من مقدمات الاستدلال بالرواية ليست تامة. وأما المؤيد الذي ذكره وهو أنه من لا نتصور معنى لتحريم اللعب بالصور المتعارفة، فهذا الكلام إن حملناه على ظاهره فهو واضح الخدشة. لماذا؟ لأن التصور وعدم التصور ليس مناطا للحكم. ولذلك السيد الخوئي في محاضراته، محاضرات في الفقه الجعفري في التقرير الآخر، بعد أن ذكر هذا المطلب عقب عليه بقوله فتأمل، بينما في المصباح لا، ذكره هكذا ولم يعقب عليه بهذا التعقيب. فهذا المطلب إذا حملناه على ظاهره هو واضح الخدشة. أنت لا تتصور معنى لحرمة اللعب بالتصاوير المتعارفة، عدم التصور ليس مناطا لنفي الحكم الشرعي، إذ أن الأحكام الشرعية تدور مدار الملاكات، والتصور لا يحيط بملاكات الأحكام حتى يكون مناطا. هذا إن حملنا كلام السيد الخوي على ظاهره. ولكن هنالك توجيه لكلام السيد الخوئي قدس الله نفسه ذكره السيد الحكيم دام ظله في مصباح المنهاج، وقال بأن المراد في المقام هو عدم معهودية اللعب بالتماثيل إلا بالتماثيل المستخدمة في القمار. عدم معهودية اللعب إلا بالتماثيل المستخدمة في القمار، فعدم المعهودية هو الذي يوجب ماذا؟ هو الذي يوجب الحكم بأن، بل الحكم بأن اللعب بالتصاوير المتعارفة ليس محرماً. ولكنه حفظه الله تعالى دفع هذا الاحتمال بعد أن احتمله وحمل عليه كلام السيد الخوئي وقال هذا ما ذكره بعض مشائخنا، بعد ذلك دفعه بأن في الروايات ما يدل على كون ماذا؟ اللعب بغير التصاوير القمارية متعارفا. واستدل على ذلك برواية صحيحة لعلي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبهه يعبث به أهل البيت، هل تصح الصلاة فيه؟ فالسؤال هنا في الرواية شاهد بكون اللعب حتى بغير التماثيل القمارية أمرا متعارفا، فدعوى أن ذلك ليس معهودان دعوى في غير محلها. ولكن الإنصاف أن كلام السيد الخوئي، أن ظاهر كلام السيد الخوئي يأبى عن هذا الحال. هنالك احتمال آخر يأتي في الذهن يمكن أن يحمل عليه كلام السيد الخوئي، وهو أنه قدس الله نفسه الزكية عندما يقول أنه لا يتصور معنى لحرمة اللعب بالتصاوير المتعارفة، أن كلامه هذا ناظر إلى أن التصاوير المتعارفة أمور ابتلائية يبتلى بها سائر المكلفين، فلا يكاد أن يخلو بيت من مثل هذه التصاوير. فعندما تكون هذه التصاوير محرمتان لا بد أن يذيع ذلك ويشيع بمقتضى كونه ماذا؟ أمرا عام الابتلاء. فعدم ذيوع ذلك وعدم شيوعه كاف للحكم بعدم معقولية ماذا؟ تعلق الحرمة بهذه التصاوير. وبعبارة أخرى، إن الأحكام الشرعية تارة تكون أحكاما ابتلائية، تارة تكون أحكاما غير ابتلائية. فإذا كانت الأحكام الشرعية من الأحكام غير الابتلائية، عدم ذيوعها لا يعني شيئا للفقيه، يعني لا يستطيع الفقيه أن يطمئن بأن هذا الحكم الشرعي ليس بثابت لعدم ذيوعه. ولكن إذا كان الحكم الشرعي ابتلائيا مرتبطا بحياة الإنسان اليومية، ومع ذلك لا يرد منه خبر ولا أثار في كلمات الفقهاء، فإن عدم وروده كاف لاطمئنان الفقيه بعدم وجوده. فعندما يقول قدس الله نفسه الزكي أنه لا يتصور معنى لحرمة اللعب بالتصاوير المتعارفة، هذا البيان الذي بيناه على خلاف ما بينه السيد الحكيم على طرفي النقيض تماما. فهو حمل كلامه على عدم المعهودية، نحن نقول بل كانت هنالك معهودية، وهذا الأمر شديد الابتلاء، مع ذلك لم يعرف عن الشارع تحريمه له. فمن البعيد جدا عندما تأتي رواية واحدة ظاهرها حرمة اللعب بالتصاوير، من البعيد جدا أن تكون هذه الرواية ناظرة إلى ماذا؟ إلى التصاوير المتعارفة، لأنه لو كانت ناظرة لها لشاع ذلك الحكم وذاع. صار معلوما بهذا، إذا وجهنا كلام السيد الخوئي بهذا يصح هذا المؤيد في الجملة. هذا ما يرتبط بالمقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وهي ظهور لا في الحرمة، هذه المقدمة ناقش فيها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه. بالنسبة إلى المقدمة الأولى لم يذكر شيئا، ولكن بالنسبة إلى هذه المقدمة ناقش فيها، ومن خلالها خدش في الاستدلال بالرواية على حرمة الاقتناء. فقال، هذا نص عبارة الشيخ: وأما رواية علي بن جعفر عليه السلام فلا تدل إلا على كراهة اللعب بالصورة ولا نمنعها، إنما الكلام في كيفية استظهار الكراهة من هذه الرواية. لماذا استظهر الكراهة؟ هنا المحقق الروحاني قدس الله نفسه الزكية أفاد في تقريب هذا الاستظهار بأن قوله عليه السلام في مقام الإجابة لا، هو بمثابة قوله لا يصلح. لماذا؟ لأن السائل سأله هل يصلح أن يلعب، فقال له الإمام لا، لا يعني ماذا؟ يعني لا يصلح. فقوله لا بمثابة قوله لا يصلح، وعبارة لا يصلح كما ذكر غير واحد من الفقهاء ظاهرة في الكراهة، فتكون الرواية حينئذ ظاهرة في الكراهة إذا كانت ظاهرة في كراهة الاقتناء. إذا كانت ظاهرة في كراهة اللعب كانت ظاهرة في كراهة الاقتناء لا في حرمته. ولكن هذا الذي طبعا هذا الاحتمال، نعم،
تتمت الرواية حتى يرفع رأسه.
وين انت شيخنا؟ وين تقرأ؟
عن بيت في صورة في سمكة أو
ما لسنا بهذه الرواية شيخ، ذهبت بها بعيدا، ذهبت إلى المؤيد. هذه رواية ذكرناها قبل قليل كمؤيد، جاء بالنسبة إلى المؤيد الذي ذكره السيد الخوئي ووجهه السيد الحكيم، ذكر السيد الحكيم لدفع هذا التوجيه هذه الرواية، ليس لها ربط بما نحن فيه. خب، هذا الاحتمال الذي ذكره السيد قدس الله نفسه يؤيده ماذا؟ الطريق الرواية الأخرى بالطريق الآخر، فإنها صريحة في ذلك، لا يصلح أن يلعب بها، صريح رواية المحاسن. خب، لا، لم يستدل بها، وإنما اكتفى بالاستظهار. خب، الكلام أن عبارة لا يصلح، هل هي كما أفاد رضوان الله تعالى عليه ظاهرة في الكراهة، ولذلك الشيخ بنى على أن الرواية ظاهرة في الكراهة أم لا؟ الشيخ قدس الله نفسه الزكية في كتاب الطهارة، نعم، صرح بذلك، صرح بأن كلمة لا يصلح ظاهرة في الكراهة، هذا بنى عليه في كتاب الطهارة. ولكن خب، بين كتاب الطهارة وبين كتاب المكاسب مراحل من العلم والتقدم، كان كتاب الطهارة متقدما، كتاب المكاسب متأخر، فهو لا يكشف عن مباني الشيخ في المكاسب. في المكاسب في غير واحد من المواضع استفاد الشيخ من كلمة لا يصلح الحرمة للكراهة، مثلا في إثبات حرمة الغش كما سيأتينا إن شاء الله، استدل الشيخ على حرمة الغش بعدة روايات، منها هذه الرواية عن الحلبي: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده لونان من الطعام سعرهما بشيء وأحدهما أجود من الآخر. هذا صفحة 278 من هذه الطبعة. سعرهما بشيء وأحدهما أجود من الآخر، فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد، فقال لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه. استدل بهذه الرواية عن الحرمة، لا يصلح له. المورد الثاني في إثبات حرمة بيع المكيل والموزون قبل القبض، هذا في الجزء السادس صفحة 286. استدل لذلك لإثبات حرمة البيع، بيع المكيل والموزون، بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله، قال لا يصلح له ذلك. استدل بهذه الرواية على الحرمة، مما يعني أن كلمة لا يصلح بحسب مباني الشيخ هنا ليست ظاهرة في الكراهة، وإنما لها ظهور في النهي الأعم من الحرمة ومن الكراهة. على ذلك نقول بأن جملة لا يصلح هنا في هذه الرواية التي نحن بصددها إن لم تكن ظاهرة في الحرمة فلا أقل من عدم ظهورها ماذا؟ في الكراهة، لو كنا نحن والرواية فقط. خب، تقول بأن روايات أخرى جوزت الاقتناء فتكون قرينة على أن لا يصلح هنا بمعنى المنع الكراهة، ذاك أمر آخر. أما لو كنا نحن والرواية فإن عبارة لا يصلح تعني لا يجوز، لذلك حتى في أسئلة السائلين في أسئلة الرواة هذا موجود، ذاك الذي يسأل الإمام: تأتيني المرأة أعالجها، لا يصلح لي النظر إليها، هل يصلح لي أن أعالجها؟ استخدم كلمة يصلح ولا يصلح بمعنى الجواز وعدم الجواز. فإذا كلمة لا يصلح لا ظهور لها في حد نفسها في الكراهة، بل لها ظهور في النهي، فيكون حالها ماذا؟ حال سائر المفردات الناهية، الظهور الأولي لها في الحرمة، إلا أن تقوم القرينة على ماذا؟ على عدم ذلك، يعني تقوم القرينة على أن النهي نهي تنزيه. فهذه المقدمة مناقشة الشيخ لها ليست تامة، مقدمة تامة تكون ومناقشة الشيخ لها ليست متجهة. وأما المقدمة الثالثة وهي إثبات أن عنوان اللعب لا خصوصية له، فإذا دلت الرواية على حرمة اللعب دلت عليه بما هو نوع من أنواع الاتخاذ، فكل اتخاذ حينئذ يكون حراما. هذه المقدمة دون إثباتها خرط القتال، إلغاء الخصوصية عن عنوان اللعب وتعميم الحكم ماذا حتى لغيره، هذا دون إثباته خرط القتاد بلي. فعلى أي حالين تحصل بأن الاستدلال بالرواية ليس بتام، لأن غاية ما تفيده هذه الرواية هو حرمة اللعب، وإثبات حرمة اللعب لا يلازم حرمة الاقتناء، بل هذا موضوع وهذا موضوع آخر، فإثبات حكم أحد الموضوعين للموضوع الآخر لا يصح إلا من طريق القياس المحرم أو من خلال إلغاء الخصوصية، ولا قرينة عندنا تشهد بأن الخصوصية هنا غير ملحوظة. وأما الدليل السادس يضيق عنه المقام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
لا يصلح يساوق لا ينبغي.